السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في محاضرة هذه الليلة عن هذا المسجد النبوي المبارك وعن آداب زيارته. وأول ما نبدأ به نتحدث عن قصة بناء هذا المسجد النبوي المبارك الشريف، وقصة بناء هذا المسجد رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما، ورواها كذلك أصحاب المسانيد والصحاح والسنن. وأذكر لكم هنا رواية البخاري، مع أننا تدارسنا رواية مسلم في درس شرح صحيح مسلم، لكن سأذكر رواية البخاري وأيضا أعرج على بقية الروايات إن شاء الله في ذكر قصة بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني في هجرته صلى الله عليه وسلم، لما هاجر وكان أول دخول له إلى هذه المدينة المباركة. قال أنس: فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو ابن عوف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة نزل في حي بجوار مسجد قباء، قبل بناء مسجد قباء. هذا الحي يقال له حي بني عمرو ابن عوف. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، بعض الروايات تقول 15 ليلة، 15 ليلة، بعض الروايات تقول 13 ليلة، بعض الروايات تقول 21 ليلة. على كل حال، الذي في الصحيحين البخاري ومسلم 14 ليلة، يعني كم؟ أسبوعان. وفي تلك المدة يا أحبتي بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، أمر الصحابة ببنائه. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف، يعني جاءوا وهم بنو النجار أخوال جد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا متقلد السيوف، يعني كل واحد منهم يحمل سيفه ولكن جعله بجواره. قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من قباء من عالية المدينة على راحلة وأبو بكر ردفه. قد يقول قائل: يا شيخ، أبو بكر جاء مهاجرا مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة له، والناقة الأخرى كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتراها من أبي بكر، مع أن أبا بكر أعلفها ورق السمرة 4 أشهر، فكيف كان على ردفه؟ نقول: الأمر بسيط، إما أن يقال، وهذا ليس من عندي، هذا رأي ابن حجر وغيره، إما أن يقال أن أبا بكر ترك ناقته وكان ردف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل هذا صلى الله عليه وسلم إظهارا لمكانة أبي بكر منه ودلالة على عظيم مكانة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه ردفه يعني النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته وأبو بكر يمشي خلفه بناقته على ناقته. قال: وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله، اجتمعوا عليه محبة له. وجاء في الرواية الأخرى أنه لما خرج من المكان الذي فيه أدركتهم صلاة الجمعة في المكان الذي يسمى اليوم مسجد الجمعة، المكان الذي فيه مسجد الجمعة، وكل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عنده فرحا برسول الله وإكراما له صلى الله عليه وسلم، وكان من هؤلاء عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر إليهم ومضى في طريقه حتى ألقى بفناء أبي أيوب. أيضا هناك قريب من المسجد النبوي اجتمع ملأ بني النجار، وكل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عفراء وسعد بن زرارة، وكذلك من يعرف من ضيف النبي؟ أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب. فإذا حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكما في الصحيح أن ناقته مضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رادوا أن يوقفوها قال: دعوها فإنها مأمورة. قال العلماء: بركة الناقة أين؟ في مكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم، منبر النبي الذي في هذا المسجد. ثم أخذ سعد بن زرارة بعد ذلك، ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب، وفي رواية قال: إني أريد أن أكرم أخوال جدي الذين هم من بنو النجار. أقام عند أبي أيوب كم؟ قالوا قرابة 8 أشهر. فهنيئا لأبي أيوب رضي الله تعالى عنه. قال: وكان يحب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، حيث ما أدركته الصلاة صلى صلى الله عليه وسلم. وهذه كما مر معنا من خصائص النبي وخصائص أمته أيضا. قال: ويصلي في مرابض الغنم، مأوى الغنم، المكان الذي تربض فيه الغنم تأوي إليه. قال: وأنه أمر ببناء المسجد، هذا المسجد النبوي. هنا تبدأ القصة، أمر صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد النبوي يعني، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. إذن المسجد كان المكان الذي بني في هذا المسجد النبوي، المكان كان بستان، لكن هذا البستان كما سيأتي فيه حفر، فيه قبور المشركين، بعض قبور المشركين، وفيه خرب، إما بقايا مبان أو حفر، وفيه أيضا حرث، وفي بعض الروايات أن فيه ماء قليل، نجل ماء قليل. لكن الله سبحانه وتعالى اختار هذا المكان لرسوله، اختار هذا المسجد، اختار هذا المكان ليبنى فيه المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبني النجار: أنا أريد أن أشتري هذا المكان لأبني فيه المسجد، ولا أريده إلا بثمن، ثامنوني، يعني بكم تبيعونه هذا الحائط، هذا البستان، قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني نريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال أنس فكان فيه ما أقول لكم. في بعض الروايات الصحيحة أنه دعا بالمالكين للمكان وهما غلامان وساومهما وأعطاهما الثمن. كيف تجمع بين هاتين الروايتين، أن الملأ من بني النجار قالوا لا نريد ثمنا ثم أعطاهم الثمن، وبين الرواية الأخرى التي فيها أنه جاء الغلامان دعا بهما النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الغلامان فأعطاهم الثمن؟ الجمع كما قال الحافظ ابن حجر أنه أول الأمر صلى الله عليه وسلم طلب أن يبيعه ملأ بني النجار، ثم لما أبوا إلا أن يهبوه قال من يملكه، فدعوا بالغلامين فاشترى منهما. كم كان الثمن؟ قال بعض العلماء 10 دنانير، والدينار يعني يساوي 800 ريال، تقريبا 1000 ريال الدينار الواحد. وقال بعض العلماء أن سعد بن زرارة وابن عفراء أيضا وأبو أيوب وأبو بكر، كل هؤلاء اشتركوا في دفع الثمن 10 وغيرها. أنا أجمع لك الآن الروايات وأختصر لك، ليس كطريقتنا في شرح مسلم حينما نتدارس هناك نفصل. فقال أنس بعد أن تم البيع، ذكر أنس البيع هنا أشار إليه، قال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب، أكثر الروايات على ضبط خارب بفتح الخاء وكسر الراء، ويجوز خرب ويجوز خرب، ذكرها كلها العلماء لكن الأشهر على خرب، وقلت لكم المعنى حفر وبقايا حجر مباني. قال وفيه نخل، إذن فيه قبور المشركين وفيه خرب وخرب يعني، وفيه نخل، النخل هذا هل هو قديم يعني نخل مخلوع عن الأرض منزوع، أم أنه نخل قائم مثمر؟ يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا. يقول ابن حجر إن كان مثمرا فجاز قطعه لبناء المسجد، وإن لم يكن مثمرا فلا حرج في إزالته أصلا. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. هل يجوز نبش قبور المشركين؟ نعم، إذا كان الصالح العام يدعو لذلك، إذا رأى ولي الأمر أو من ينيبه من الجهات المعنية أن تزال قبور المشركين فلا حرج في ذلك. قال ثم بالخرب فسويت، يعني هذه عبارة عن جروف، تعرفون الجرف؟ الجرف يعني أرض مرتفعة ثم انخفض، هذا جرف وحفر، سويت تسوية، وهذا ترونها الآن في الوقت المعاصر. إنسان يشتري أرض قبل يبني ماذا يفعل؟ أولا يسوي الأرض هذه، يزيل الأحجار والأخشاب والأجزاء الرملية المرتفعة يسويها، ثم بعد ذلك يبدأ في طريق الجديد، حفر المكان كله ويؤسس ويجعل قواعد وإلى آخره. فإذا سواها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بتسويتها. قال وبالنخل فقطع، هذا مما يدل على أن النخل كان مثمر، لأنه قطع، لو كان ملقى لم يقل قطع. قال فصف النخل قبلة المسجد، صف النخل يجعلوه صفا وجعلوه جهة القبلة. لماذا؟ لأن الجذوع هذه النخل هذا سيستفاد منه في أن يكون هو العمد، لا هناك خرسانة ولا شيء. قال وجعلوا عضادتيه الحجارة، تصور معي المسجد الآن، المسجد النبوي كيف بناه الرسول صلى الله عليه وسلم. العمد جذوع النخل، وما بين جذوع النخل اللبن. تعرفون الطوب اللبن؟ من يعرف؟ من منكم عرف في الزمن الماضي اللبن؟ ما أدركتم ولا ما سمعتم؟ منكم معروف. إذن هذا هو اللبن، يعني هذا جذع وهذا جذع وبينهما لبن. السقف من ماذا؟ من جريد النخل. والأبواب كل باب عضادته حجارة. قال وجعلوا ينقلون الصخرة لواء الحجارة. قال العلماء التأسيس كان ثلاثة أذرع، الحفر كان عمقه ثلاثة أذرع، الذرع كذا، فالعمق ثلاثة أذرع الأساس. لابد أن تقوم العمدان على أسس، والجدران تقوم على أسس، فقالوا الأسس كذا ثلاثة أذرع عمقها في الأرض. وقالوا أيضا طول المسجد، وسيأتي معنى هذا. قال وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، يعني يقولون شعرا يرددون. وقلنا الرجز هل هو شعر أم لا خلاف بين أهل اللغة، والصحيح أنه شعر. والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. إذن كانوا يرددون هذه الأبيات. ما هو دور ترديد الأبيات في التشجيع على العمل؟ هذا معروف عند مثل هؤلاء ممن يشتغل بصنعة شديدة، العمل الشديد مما يعين الإنسان أن يردد أبيات. وقد مر معنا أن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى مر على عمال يعملون وهم يرتجزون لكن بالشعر النبط الشعبي، فتحرجوا من الشيخ فقال لهم لا تثريب، لا حرج عليكم. فأنت إذا جاء عامل عندك يشتغل في مزرعة في شيء ورأيته يردد أبياته، لا تشدد عليه تقول له اسكت حرام، لا تشدد عليه، دعه يدندن. وجاء في صحيح الروايات وصف سقف المسجد النبوي كما قلت لكم كان من جريد النخل. تصور مع المسجد الآن، السقف جريد والعمدان جذوع النخل وما بين العمدان لبن. روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن سقوف المسجد كانت من جريد النخل، هذا رواه البخاري. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر في الصحيح أن جدره كانت من لبن، وعمدها وعمد المسجد كانت من جذوع النخل. سعة المسجد، قد يقول قائل الشيخ كم كان طول المسجد وعرضه؟ قالوا 100 ذراع طول ومئة ذراع عرض. الذراع هذا 100، هذا يجي كم سامتي؟ يعني يمكن أنا ذراعي كم 50، يعني 50 متر كان المسجد عرضا تقريبا، وكان 50 متر طولا. شفاك الله يا شيخ المريض، شفاك الله، عليك بزيت الزنجبيل، زيت السمسم يخفف الاحتقان، خذ منه ملعقة، وأيضا كما قلت لكم عسل في ماء دافئ، عرفت؟ الزنجبيل وقت الالتهاب لا تشرب الزنجبيل، لكن الكركم يقوي المناعة، هذه فائدة، يعني هذا فاصل طبي استفد منه. إذن عرضه 50 متر تقريبا وطوله 50 متر، وقيل أقل من ذلك. على كل حال يعني قيل أقل من 100 ذراع عرضا وطولا. التوسعات للمسجد النبوي، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم يزد شيئا. كم استمرت خلافة أبي بكر أصلا؟ كم كم؟ يلا وين طلبة العلم؟ وين المذاكرين للسيرة؟ 4 سنوات، 3 سنوات، 2 سنين؟ 2 سنين. ترى طلابنا في الجامعة كذا، نسألهم الأسئلة الحديث، اختر الإجابة الصحيح. ثم الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وسعه، لكن تنبه، لم يغير في صفة بنائه. كيف لم يغير ووسعه؟ وسعه من حيث المساحة، لكن أبقاه من حيث ما هو مبني به باللبن والجريد وجذوع النخل، يعني عمده جذوع النخل وسقفه جريد النخل واللبن بين الأعمدة وحجارة أيضا، يعني ما غير شيء عمر في صفة المبنى. لكن عثمان رضي الله تعالى عنه زاد في المسجد أيضا زيادة كبيرة. عثمان ذو النورين رضي الله عنه زاد زيادة كبيرة، وأيضا غير في صفة البناء، طورها وحسنها، فجعل جدره بحجارة منقوشة وشيء يشبه الجبس، الآن الجبس غير السمنت، الجبس تعرفونه، يشبهه، يقال له قصة كذا. وأيضا جعل عموده حجارة منقوشة وسقفه بالساج، إذن أضفى عليه جمالا وتحسينا. هذا ماذا تأخذ منه طالب العلم؟ جواز تحسين بناء المسجد. يعني لو جانا واحد الآن يقول أنا عندي أرض وأريد أن أبنيها مسجد، أريد لبن وجذوع نخل وجريد، ماذا تفتيه؟ تقول له لا، ابني مثل ما يبني عموم المسلمين، حسن بناء المسجد ولا تتكلف. وفي كتاب الإكليل قال: ثم بناه الوليد بن عبد الملك في إمرة عمر ابن عبد العزيز، في إمرة عمر ابن عبد العزيز. وكذلك في الروض قال: ثم بناه المهدي العباسي، الخليفة العباسي المهدي. كذلك المأمون زاد فيه، كل هذا ذكره صاحب العمدة. بعد ذلك جاءت التوسعة السعودية في هذا العصر، ابتدأها الإمام المجدد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وبدأ بالتوسعة، توسعة الملك عبد العزيز، ثم توسعة الملك سعود، ثم التوسعة الكبيرة توسعة الملك فهد، ثم أضاف الملك عبد الله رحمهم الله جميعا إضافة أيضا. ثم الآن هناك توسعة كبيرة إن شاء الله تتم، وها أنتم ترون المسجد بهذه الحال من الحسن والجمال والسعة والتكييف والعناية بالفرش وأحدث التقنيات في خدمة المصلين. هذا شيء تشهدونه، ليس فيه مدح ولا ثناء يعني ولا مبالغات. أدركت أنا صغير يوم كنا نصلي صلاة الجمعة، صلاة الجمعة كانت في الحر الشديد، لا مكيفات ولا شيء، شيء نسميه المظلات، يعني عمدان وفوقها سقف فقط وفيها مراوح، مع الحر المراوح لا تنفع، وكان يضيق المسجد بالناس. ثم جاءت هذه التوسعات والحمد لله، فنسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا عنا خير الجزاء ويزيدهم توفيقا. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي شد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان جمع مالا واشترى تذكرة وحجز فندق من أجل ماذا؟ أن يزور المسجد النبوي. هل هذا مشروع ولا لا؟ مشروع، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فإذا تشد الرحال لزيارة مسجد رسول الله، حتى لو لم يأتي الإنسان للعمرة، جاء فقط لزيارة المسجد النبوي، نعم يشد الرحال. فضل الصلاة في المسجد النبوي تعرفونها، الصلاة بألف صلاة فيما سوى في الصحيحين إلا المسجد الحرام، وسيأتي معنا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهذا رواه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. هذا أخرجه أحمد وابن ماجه. إذن الأحاديث كثيرة في بيان فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت صليت المغرب الآن، هذا أفضل من صلاتك في مسجدك كم مرة؟ ألف صلاة. حسنتم. كيف تدخل المسجد النبوي؟ وماذا تقول؟ ليس لدخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كيفية خاصة ولا ذكر خاص بالمسجد النبوي. المسجد النبوي كسائر المساجد في صفة دخوله، وأيضا فيما يقال عند دخوله. إذا ماذا تفعل؟ تفعل كما تفعل حينما تدخل مسجد من المساجد. وماذا تقول؟ تقول الذي تقوله حينما تدخل مسجد من المساجد. إذن يستحب للداخل لمسجد رسول الله أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا الذكر والدعاء كما قلت لكم يقوله المسلم عند دخول المسجد النبوي كما يقوله عند دخول سائر المساجد. تحية المسجد النبوي: إذا دخلت المسجد النبوي تصلي ركعتين وتدعو الله فيهما بما تحب من خير الدنيا والآخرة. والشيخ ابن باز غفر الله له ورحمه وأحسن إليه يرى أن الأفضل أن تصلي الركعتين في الروضة الشريفة. ما دليل الشيخ ابن باز؟ استدل الشيخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن إذا لم يتيسر لك لا تزاحم الناس ولا تخالف الأنظمة، صلي حيث تيسر لك. لكن إن كنت في سعة وفيه اتساع فالأفضل أن تكون الركعتان في الروضة. هل تضاعف النافلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المحققون من العلماء كابن حجر العسقلاني يرون أنها تضاعف. يعني صليت ركعتين في المسجد النبوي نافلة تضاعف لك كم مرة؟ ألف. ابن حجر أين قرر هذا؟ قرر هذا عند حديثه عن فضائل الصلاة في المسجد النبوي في فتح الباري، ورد على الطحاوي، والطحاوي عالم جليل، والطحاوي ذهب إلى أنها لا تضاعف، لكن الصحيح أنها تضاعف إن شاء الله، وفضل الله واسع. فإذا تكثر بارك الله فيك من النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح الذي ذكرته لك في فضل الصلاة فيها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالروضة الشريفة فيها حديث صحيح مشهور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إذن تحرص بارك الله فيك على الصلاة في الروضة، لكن تلتزم بالأنظمة ولا تزاحم ولا تؤذي أحد. ما دمت أنت زائر هنا، والزيارة الآن الحمد لله في هذا العصر مفتوحة، فعندك أيام كثيرة تختار وتسأل الأخوة هنا في الرئاسة متى الوقت المناسب، يدلونك وتأتي وتصلي وتكثر من الصلاة في الروضة. ننتقل إلى أحكام زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة قبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج، وأيضا أنا أقول لك أيضا حتى في العمرة ليست شرط كما يظنه بعض العامة، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. انتبه، بعض الناس يقول لك المشايخ في السعودية يكرهون زيارة المسجد النبوي يحرمونه، لا غير صحيح هذا الكلام. اسمع كلام الشيخ بن باز مفتي عام المملكة أكثر من 25 سنة أو 25 سنة، وهو عالم الأمة الرباني الحافظ، يقول أنها مستحبة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مستحبة لمن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. أما البعيد عن المدينة فليس له، ركز على هذه النقطة ركز معي، أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحال لقصد زيارة القبر. يعني شخص قال أنا الآن أحجز تذكرة واشتري التذكرة وأحجز فندق من أجل أن أزور القبر النبوي، نقول له هذا ليس مشروع، إنما السنة أن تشد الرحل لقصد زيارة المسجد النبوي الشريف. فإذا وصلت، يقول الشيخ ابن باز، فإذا وصل المسجد النبوي زار القبر الشريف وقبري الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يقول الشيخ ابن باز: ولو كان شد الرحال لقصد قبره صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه، يعني دل الرسول عليه لو كان مشروع، وأرشدهم إلى فضله، لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر. كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد 3، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن القول بمشروعية شد الرحال، يقول الشيخ ابن باز، لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذ قبره عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: يا شيخ، في أحاديث في شد الرحال للقبر، أنا سأجيبك. أولا سأذكر لك هذه الحديث وأذكر لك درجتها. من هذه الحديث التي يحتج بها من قال بشرعية ومشروعية شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم، هذه الحديث أولا حديث ضعيفة، نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، فما دام أنها ضعيفة لا يعارض بها الأحاديث الصحيحة، والأحاديث الصحيحة التي تدل على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. إليك بعض هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة لتعرفها وتحذر الاغترار بها. الأول حديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا غير ثابت. الثاني، الحديث الثاني مروي على الألسنة: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ضعيف. والثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، لا يثبت. الرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي. هذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع كلام الحافظ ابن حجر، هذا ليس كلام مثل واحد يقول والله الشيخ هذا ضعف الأحاديث، لا، اسمع كلام ابن حجر، ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، قال في التلخيص ابن حجر بعدما ذكر أكثر هذه الروايات، قال: طرق هذه الأحاديث كلها ضعيفة كلها. وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه الحديث كلها موضوعة، ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوة الأمة إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه. فحينما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع، ولو صح من هذه الأحاديث شيء كما قال الشيخ ابن باز لا وجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده، وهذا جمع بين الأحاديث. إذن إذا وصلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزور القبر النبوي، هذا استحبابا، لكن في الأصل لا تشد الرحال للقبر وإنما للمسجد النبوي، لزيارة المسجد النبوي، حتى لا تفهم أن المشايخ يقولون أنه لا يزار القبر قبر النبي. الشيخ بن باز قال لك وغيره من العلماء: إذا وصلت المسجد النبوي وأنت قاصد زيارة المسجد النبوي فتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا. كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يقف، يعني الزائر، أنت الآن ستذهب إلى القبر النبوي، يقول الشيخ ابن باز يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، يعني ما يفعل مثل ما يفعل بعض الناس يقول السلام عليك يا رسول الله، لا، تتأدب حينما تقف أمام القبر النبوي الشريف. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يقف تجاه القبر النبوي بأدب وخفض صوت ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا، اسمع الصيغة، بعض الإخوة يسألني يقول ماذا أقول عند القبر حينما أزور؟ تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. يقول الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز يقول لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يقول الشيخ ابن باز اسمع هذه الفائدة، وإن قال الزائر في سلامه السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، ايش رأيكم في هذا الكلام؟ هذا الكلام الجميل. بعض الناس يقول العلماء في السعودية عندهم جفاء على الرسول، لا والله، غاية الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ بن باز يقول يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. ثم يقول الشيخ ابن باز إن قال ذلك فلا بأس به، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من مشروعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذه سورة الأحزاب. قال الشيخ ابن باز ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. ثم ساق الشيخ أثر عن ابن عمر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. ليش قال يا أبتاه؟ لأن عمر مدفون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في حجرة من؟ مركزين معي ولا أيوة؟ تمام. قال الشيخ ابن باز ثم ينصرف، وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة. انتهينا من هذا. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة مهمة، أنه ينبغي عليك إذا زرت المدينة أن تحرص على أن تصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي لك أيها الزائر المبارك أن تحافظ على هذه الصلوات، وأن تحافظ على الصف الأول، الصف الأول. وإن لم تستطع الصف الأول فعلى الأقل الصفوف الأول، الصفوف الأول، لا تذهب إلى آخر مسجد النبوي، لا، حافظ على الصفوف الأولى، اجتهد في الصفوف الأولى. يقول الشيخ فإن كان لم يستطع، الشيخ بن باز يقول ففي الزيادة القبلية، يعني هذه التي نحن فيها، هذه الزيادة لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، هذا متفق عليه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، هذا رواه مسلم. إذن تجتهد في أن تحافظ على الجهة اليمنى، والأحاديث في الحث على الصف الأول والفضل ما يامن الصفوف تعرفونها، يكفي هذا في هذا أو هذه المسألة. هنا مسألة، هل أفضل أن تصلي في الروضة أو الصف الأول؟ الشيخ بن باز يفضل أن تصلي في الصف الأول، وأيضا إذا كانت المفاضلة يرى الشيخ أنه بين الصف بين الصلاة في الروضة أو ميامن الصف، فإن ميامن الصف يرى الشيخ أنها أفضل، هذا ترجيح الشيخ. وأنت تجمع إن شاء الله بين هذا وهذا، مرة هذا ومرة هذا إن شاء الله. بعد ذلك هناك بعض الأخطاء تقع من بعض الزوار، منها التمسح بالحجرة النبوية. لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك كما قال الشيخ ابن باز لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة، كما قرر ذلك الشيخ ابن باز وغيره، الشيخ ابن عثيمين وغيره. كذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض الزوار أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أغنني يا رسول الله، اشفي مريضي يا رسول الله، انصرني يا رسول الله. نقول: لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، هذا كله لا يطلب إلا من من الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فالإنسان يحذر من هذا. وإذا رأيت إنسان يفعل هذا ممن معك في صحبتك فانصحه، فانصحه. مسألة نفيسة أذكرها لك ومهمة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر الشيخ ابن باز بعد موته. يقول الشيخ ابن باز، اسمع هذه اللطيفة الجميلة، يقول: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. انتبهت؟ حياته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، واضح لكم؟ هذه فائدة، فائدة مهمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فهذا دل على أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام، هذا قاله الشيخ ابن باز. هذه مسألة أفدتكم فيها. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي من الأخطاء التي يقع فيها بعض الزوار، يرفع صوته كما قلت لكم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. وأيضا بعضهم يطيل القيامة عند القبر، فهذا خلاف السنة، خلاف المشروع. الله تعالى نهى الأمة عن رفع أصواتها فوق رسول الله، فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض، وحثنا سبحانه على غض الصوت عنده صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، انتبه، محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمسلم أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي، فلا يرفع صوته. وأيضا بعض الناس في المسجد يكلم في الجوال: كيف حالكم؟ طيبين؟ أخباركم؟ لا، ما ينفع هذا في مسجد الرسول، لا ترفع صوتك في أي مسجد، فكيف بمسجد الرسول؟ ينبغي أن تخفض صوتك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بعض الزوار يتحرى الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر رافعا يديه، وهذا خلاف ما عليه السلف، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان، بل يقول العلماء مثل الشيخ بن باز وغيره والشيخ بن عثيمين وغيره من المحدثات هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا أخرجه الشيخان. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وخذ هذه الفائدة في هذا الأثر: علي ابن الحسين زين العابدين رضي الله تعالى عنهما رأى رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا زين العابدين قال: سمع هذا الحديث عن أبيه عن جده عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. هذا أخرجه المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة. إذن لا يدعو عند القبر، يتحرى الدعاء ولا يطيل الوقوف. كذلك بعض الزوار يضع يمينه على شماله كأنه واقف في الصلاة وفوق صدره كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا يجوز أن يتصف بها الإنسان أمام القبر. نعم تقف بأدب، أدب تام، لكن لا تفعل مثل فعلك في الصلاة، لا تفعل مثل فعلك في الصلاة. فالحافظ ابن حجر في فتح الباري نقل عن العلماء الإنكار لذلك، نقل ذلك الحافظ ابن حجر. كذلك بعض الناس يستقبل القبر الشريف من بعيد، يقول الشيخ بن باز أنه لوحظ هذا وما زال هذا موجود، يقف من بعيد ويستقبل القبر النبوي ويحرك شفتيه بالسلام والدعاء، وهذا ليس مشروعا وهذا من المحدثات ولا ينبغي أن يفعله الإنسان، غير مشروع، انتبه. وهذا يقول عنه الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا أقرب إلى الجفاء، واحد من بعيد يشير للقبر ويدعو. أنتم ترون هذه الصورة، هذه الهيئة من الإجلال، ولا ترونها ليست مناسبة، يجب التأدب. يقول الشيخ: هذا ليس من الصفاء والموالاة، بل هو من الجفاء. والإمام مالك رحمه الله تعالى أنكر هذا العمل، يعني حصل في عصره الإمام مالك أنه بعض الناس يقف بعيد ويشير للقبر ويسلم، فالإمام مالك إمام دار الهجرة رأى ذلك وأنكره، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فإذا ما الذي يصلح أو ما الذي أصلح أولها؟ الاتباع الكتاب والسنة. فإذا تمسكنا بالكتاب والسنة نصلح في تعبدنا وأحوالنا كلها. حكم إنشاد الضالة، يعني إنسان فقد شيء في المسجد النبوي، ممنوع، غير مشروع أن تنشد الضالة في المسجد. فقد روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. قلنا هذا رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك. هذا رواه الترمذي ورواه مسلم عن بريدة في قصة أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. هذا أخرجه مسلم. لكن قد يقول شخص يا شيخ ضاع جوالي وأنا جوالي مشتريه $1,000 $1,200، يعني أنا كيف أرجع بدون جوال وفيه أرقامي والجوال تعبت حتى جمعت المبلغ؟ أقول تذهب إلى الإخوة الشرطة في هنا في المسجد النبوي وتبلغهم سيجدونه لك، لكن أنت لا تمشي وتقول من رأى لي جوال، من رأى لي جوال غلافه أسود، جوال آيفون 14، يا إخوة لا ما يجوز هذا. لا تنشد في المسجد. كذلك بعض الناس يبيع ويشتري في المسجد، تجي مكالمة مهمة في صفقة مهمة، يقول إن طلعت برا ممكن تضيع، يطير الزبون. لا لا لا، دع الرسول أن لا تربح لو فعلت، لو بعت واشتريت، فانتبه لا يصيبك دعاء الرسول. لا تشتري وتبيع وانت في المسجد، اخرج من المسجد وبع واشتري. حكم النوم في المسجد والاستلقاء فيه والمبيت فيه هذا جائز، لكن يرتبط الإنسان بما يراه المسؤولون في المسجد النبوي والمسجد الحرام في هذا الباب. فإذا منعوا تمتنع، إذا أذنوا لك أن تنام. إذن أن ترتبط بالأنظمة لأنهم هم أدرى. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام هو أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قلت لكم رواه الشيخان. وعند الترمذي يقول ابن عمر كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب، رواه الترمذي. لكن هذا الجواز لا يعني أن المسجد مقر دائم للنوم، ولذلك بعض أهل العلم يرى كراهية النوم في المسجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تتخذوه مرقدا، لا تتخذوا المسجد مرقدا، حتى أيضا بين الأذان والإقام بين العشاءين لا تستلقي في المسجد، خاصة في قريب من حلقة العلم، إلا إذا كنت متعب جدا. لكن النوم مرتبط بالأنظمة، التقييد والتقيد بالأنظمة، لأن الإدارة القائمة على المسجد النبوي والإدارة القائمة على المسجد الحرام هم أعلم بالمصالح وبما ينفع مجموع الناس. إنشاد الشعر في المسجد هل يجوز؟ تدارسنا سابقا أن الشعر منه ما هو محمود ومنه ما هو مباح، يعني المحمود أفضل من المباح، ومنه ما هو مكروه يعني ليس حراما لكن تركه أفضل، ومنه المحرم. فإن كان الشعر مكروها أو محرما في خارج المسجد فهو أشد كراهية وتحريم داخل المسجد، وإن كان محمودا خارج المسجد فهو محمود داخل المسجد، وإن كان شعرا مباحا خارج المسجد فهذا اختلف فيه أهل العلم، كرهه بعضهم بناء على أن المساجد محترمة وأنها لم تعد إلا للعبادة والذكر وقراءة القرآن، كما في حديث الأعرابي الذي تعرفونه، الأعرابي الذي بال في المسجد وفيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا اللفظ الذي سقته لكم لفظ مسلم، وهذا القول هو ما مال إليه الحنفية والحنابلة. أما الشافعية والمالكية والظاهرية فلا يرون كراهة إلا إذا كان الكلام مكروها بناء على أدلة عندهم، يعني جائز عندهم الشعر المباح أن يقال في المسجد. ما دليلهم؟ أن الشعراء أنشدوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وغيره كما جاء في البخاري وغيره. وقد كان السلف الصالح عامة يتورعون عن ذلك تورعا شديدا، يعني إنشاد الشعر. لكن نقول القصائد التي فيها تشجيع على حفظ القرآن، على حفظ العلم، وكذلك يعني إذا كانت بمناسبة خاصة بالقرآن خاصة بتشجيع الطلاب فلا بأس إن شاء الله. لكن يبقى عندنا الشواهد النحوية، شواهد النحو، نقول لا بأس بشرط أن لا يكون فيها منكر. يعني الشيخ الأمين رحمه الله، الأمين الشنقيطي، والد الشيخ عبد الله الأمين، الشيخ عبد الله الأمين يدرس هنا في المسجد النبوي، والده الشيخ الأمين صاحب أضواء البيان، كان كثيرا ما يستشهد في التفسير بالشعر، وذكرت لكم أن الأمر في ذلك فيه سعة. بقي عندنا مسائل لكن يكفي هذا. ألقاكم يوم السبت إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.